أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام عن الشهرة على خلاف الخبر، وقلنا أن إعراب المشهور عن خبر صحيح هل يوجب فصل تلك الحجية أو لا يوجب ذلك؟ قلنا أنه يوجد ثلاث أقوال في المقام. القول الأول هو قول المشهور الذي يقول بجابرية وكاسات الإعراب، والقول الثاني هو ما اختاره السيد الخوي رحمه الله بعدم كاسرية ولا جابرية المشهور، والقول الثالث هو السيد الشهيد حيث فصل في ذلك، قال أن إعراب المشهور فاسق وعملهم ليس جابرا، فإذا كان خبره ضعيفا في نفسه فعمل المشهور به لا يفيد جبرا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى موضوع أو عنوان خبر الثقة أو خبر العادل. قلنا فيما تقدم أن الخبر الواحد الحجة هو خبر الثقة، فإذا كان راوي الخبر ثقة فإن خبره يكون حجة بحسب الأدلة التي تقدمت، وقلنا أن أهم دليل على ذلك هو سير العقلاء. الآن هنا يأتي بحث، هو هل يشترط إضافة إلى ثقة الراوي أو إلى وثاقة الراوي هل يشترط أن يكون عادلا أو لا؟ هذا الراوي الذي جاءنا بالخبر وهو ثقة، هل نشترط فيه إضافة إلى كونه ثقة وإلى كونه راوي للخبر عن حس، هل يشترط فيه أن يكون عادلا أو لا؟ طبعا أولا هناك خلاف في معنى العدالة، ويوجد قولان في المقام. القول الأول هو الذي يقول بأن العدالة هي ملك، ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال. في قبال قول آخر يقول لا، العدالة ليست ملكة، وإنما العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة بفعل الواجبات وترك المحرمات. على كل حال، وهذا القول الثاني لعلهم مرجعوا أيضا للملكة، فإذا لم يكن عند الشخص ملكة الاستقامة وملكة إتيان الواجب وترك المحرم فلا يترك واجبا، فلا يترك محرما ولا يأتي بواجب. على كل حال، بغض النظر عن هذا الخلاف في معنى العدالة، سواء كان بمعنى الملكة أو كان بمعنى الاستقامة على جد الشريعة، العدالة هل تشترط إضافة إلى الوثاقة أو لا تشترط؟ في المقام يوجد خلاف، والأقوال قولان في المقام. هناك قول ذهب إلى الاشتراط، فلا تقبل رواية الراوي إذا لم يكن عادلا، فإذا كان ثقة ولم يكن عادلا أي كان فاسقا في جوارحه غير ملتزم يرتكب المحرمات، فإن الخبر لا يكون حجة ولا يقبل خبره. طبعا وهذا القول نسب إلى المشهور. المصنف يقول هنا ينص على أن هذا الخبر صاحب المدارس. طبعا المشهور ذهبوا إلى هذا المعنى، المشهور من المتأخرين ذهبوا إلى هذا المعنى كالمحقق والشهيد وغيره كثير من العلماء صاحب المعالم رحمه الله الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم نسب هذا القول إلى المشهور، قال أن المشهور يرون أن الحجة من خبر الثقة وخصوص خبر العادل، فإذا كان فاسقا في جوارحه فإن خبره لا يكون حجة وإن حاز على بقية الشروط، إن حاز على بقية الشروط في نقل الخبر، ولكنه كان فاقدا لشرط العدالة أي كان فاسقا في جوارحه فإن خبره لا يكون حجة ولا يؤخذ به. هذا هو القول الأول في المقام. القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله، وجمع من المتقدمين كما نص على ذلك الشيخ هو القول الذي يقول بعدم إشراط العدالة، أن العدالة ليست شرطا في قبول خبر الراوي، بل أن الراوي إذا كان ثقة وكان ضابطا للخبر وكان نقله للخبر عن حيث لا عن حدث، فإن خبره يكون ماذا؟ يكون حجة ويكون معتبرا ومعتمدا. نعم إذا كان مجهول الحال لا يدخل به، أما إذا كان فقط إذا ثبتت وثاقته فإنه لا يكون مجهول الحال، لا يكون مجهول الحال. فإذا هنا عدم اشتراط العدالة بأي معنى؟ بمعنى أن مجهول الحال، أن مجهول الحال خبره ليس بحجة، أما إذا كان ثقته ليس مجهول الحال بل معلوم الوثاقة، والوثاقة تكفي في ذلك. وهذا ما أشاره الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي قال إن الحجة هو خبر من يوثق بتحرزه عن الكذب، خاصة من نحرز أنه متحرزا عن الكذب، ومن نعلم أنه متحرزا عن الكذب خاصة، فإن خبره يكون ماذا؟ يكون حجة وإن كان فاسقا في جوارحه، وإن كان فاسقا في جوارحه قد لا يكون ملتزما، ولكنه من ناحية الكذب متحرزا عن الكذب، وفي نقله للخبر يكون ضابطا ولا يكون ماذا؟ متعمدا للكذب، عند ذلك يكون خبره حجة. أنا نقلت هنا عبارة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، يعني أفعال في جوارح فاسقا فلتكوا بعض المحرمات، وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك يا هو الفسق في الجوارح والأخطاء في بعض الأفعال لا يوجب رد خبره، بل ويجوز العمل به. لماذا؟ لأن العدالة المطلوبة في روايتي حاصلة فيه. شنو العدالة المطلوبة في الرواية؟ قال العدالة المطلوبة في الرواية هو أن يكون ضابطا متحرزا عن الكذب، هاي العدالة مشروطة في الرواية. العدالة المشترطة في الرواية ليست هي العدالة المصطلحة عند الفقهاء التي قال معنى الملكة أو معنى الاستقامة على جادة الشريعة، كلا، المطلوب من العدالة في الرواية أن يكون متحرزا عن الكذب، لا يتعمد الكذب، ومحافظ فيه باعتبار أنه ثقة، فهذا يكفي لقبول خبره ويجوز العمل به. قال وإنما الفسق بأفعال الجوارح هذا يمنع من قبول شهادته. نعم إذا كان فاسقا في جوارحه ومتكبرا للمحرمات هذا يمنع من قبول شهادته في باب الشهادة وفي باب المرافعات وفي القضاء، لا نقبل شهادته إذا كان ماذا؟ إذا كان فاسقا في جوارحه، ولكن ذلك ليس بمانع من قبول خبره. لماذا؟ لأن المناط والعلة والملاة في قبول الخبر هو أن يكون الراوي ثقة فقط وفقط وفقط، أي متحرزا عن الكذب، ولا نشترط أن يكون ملتزما في خط الشريعة وأن يكون عادلا في جوارحه، كلا، بل نشترط فقط الوثاقة بمعنى التحرز وعدم تعمد الكذب. قال ولأجل ذلك، هذا الشيخ الطوسي يقول ولأجل ذلك يعني لأجل أن المناط في حجية الأخبار هو الوثاقة وتحرز الراوي عن الكذب، لأجل هذا قبلت الطائفة، من علم كل الشيخ إجماع الطائفة، قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. يقول الطائفة، الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة أنها كانت تعمل بأخبار جماعة هذه صفتهم. شنو صفتهم؟ أنهم متحرزين عن الكذب، أنهم موثوق بهم، يعني حاطين وثاقتهم، ولكنهم كانوا من ناحية أفعالهم ومن ناحية التزامهم ماذا كانوا؟ كانوا فاسقين، ولكن مع ذلك الطائفة قبلت بأخبارهم. لماذا؟ لأن المناط موجود فيهم وهم أنهم ثقات متحدثين عن لا سوى فاسد العقيدة عملوا بأقباله بل فاسد في أفعاله يلتكب المحرمات ولكنه من ناحية الكذب لا يتعمد الكذب ومن ناحية نقل الأخبار ثقة ولا يتعمد الكذب ولذا الطائفة كما يقول الشيخ الطوسي عملت بأخبار هؤلاء الفساق بجوارحهم ولكنهم متحرزون ماذا في روايتهم ولا يتعمدون الكذب ما هو الدليل على عدم اشتراط العدالة في الراوي وأن الوثاقة فقط هي التي تكفي؟ قال الشيخ المصنف حفظه الله قال أن الدليل على عدم اشتراط العدالة وأن الذي يكفي في قبول الخبر هو الوثاقة قال هو السيرة العقلائية التي هي دليل حجية خبر الثقة السيرة العقلائية قائمة على أن الراوي إذا كان ثقة فإنه يخبر بخبره وإن لم يكن عادلا بل أكثر من ذلك نقول أن القدر المتيقن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا في جوارحه هذا هو القدر المتيقن الآن نشوف أن موضوع السيرة العقلائية هل هو الثقة العادل أو لا الثقة مطلقا نقول القدر المتيقن هو الثقة أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب وإن لم يكن عادلا هذا هو القدر المتيقن من السيرة العقلائية فإذا الدليل على عدم اشتراط العدالة المصطلحة في باب الفقه في الراوي هو السيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية قائمة على الاكتفاء بخبر الثقة إذا كان متحرزا في نقله ولا يتعمد الكذب وإن كان فاسقا في جوارحه وإن كان فاسقا وفاسقا في عقيدته بل نقول أن القدر المتيقن من السيرة هو أن يكون راوي ثقة تحت عن كذب وإشراط العدالة تحت السيرة بل يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل اشتراط العدالة يحتاج إلى دليل وقولنا أننا لا نشترط العدالة ليس بحاجة إلى دليل لماذا؟ لأن القدر المتيقن من السيرة العقلائية التي هي أهم دليل على حجية خبر الثقة القدر المتيقن منها أن الحجة هو خبر الثقة إذا كان متحرزا عن الكذب بعد ذلك المصنف يتطرق إلى أشكال قال قد يقال أنه بمعونة آية النبأ التي هي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من خلال هذه الآية نستفيد أن خبر الفاسق يعني غير العادل وإن كان ثقة فإن خبره ليس بمنزل لماذا؟ حيث أن الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين في قبال إن جاءكم عادل يعني إن جاءكم عادل الذي هو مفهوم الآية لا تبين ولكن إن جاءكم فاسق فتبين هو الفاسق قد يكون ثقة وأنتم قلتم أن الثقة قد يكون فاسقا في جوارحه فإذا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني حتى وإن كان ثقة فتبين ماذا من خبره فلا تقبلوا خبر الثقة إذا كان فاسقا في جوارحه إذا منطوق آية النبأ تدل على عدم حجية الفاسق وإن كان ماذا وإن كان ثقة لأن عنوان الفاسق ينطبق على الثقة لأنه لا علاقة بين الفسق وبين الوثاقة فكيف تقولون أن العدالة مشترطة؟ لأن مفهوم الآية يقول إذا جاء العادل خذوا بخبره ومنطوقها يقول إذا جاء الفاسق لا تأخذوا بخبره والفاسق ثقة إذا كان بحاجة عنك فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ المصنف يقول يوجد جوابان في المقام. الجواب الأول نقول أن المقصود من الفاسق في الآية هو غير المتحرج عن الكذب، وليس هو ماذا؟ هو الفاسق في جوارحه. يعني الفاسق لدينا اصطلاحان في الفاسق، تارة يكون فاسقا في قبال العادل، يعني يرتكب المحرمات وغير ملتزم بخط الشريعة، وأخرى يكون فاسق في قبال ماذا؟ المتحرج عن الكذب. يعني يكون فاسق بمعنى عدم تحرزه عن الكذب. يقول نحن في المقام نقول أن هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، المراد بالفسق هنا هو عدم التحرز عن الكذب، وليس بمعنى ماذا؟ الفسق في الجوارح، يعني ليس بحصان العدالة. ما هو دليل؟ قال دليل مناسبة الحكم للموضوع، فإن الآية إنما حكمت بعدم الحجية وبوجوب التبيّن باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ليس متحرزاً عن الكذب. باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه ليس متحرزاً عن الكذب، ولذلك ماذا وجب؟ وجب التبيّن منه. بخلاف لو كان متحرزاً عن الكذب الذي هو السفه، فإنه لو كان متحرزاً عن الكذب فهل تقول لنا الآية تبين منه أو لا تقول؟ لا، لا تقول. إذا مناسبة الحكم وهو وجوب التبين للموضوع هو الفاسق، يدلنا على أن الفاسق هنا هو الذي لا يتحرز عن الكذب، وإلا لو كان متحرزا عن الكذب لما أوجبت الآية تبين. بسبب إتباع الموضوع، لأنه كيف أتبين وهو متحرز عن الكذب؟ يعني تحصل للحاصل، يحصل للحاصل، ليست هناك فائدة من التبين إذا كان هو ماذا؟ متحرك عن الكذب. إذن بهذه القرينة بمناسبة الحكم للموضوع نستكشف أن المراد بالفسق في الآية ليس هو الفسق في قبال العدالة المصطلحة في باب الفقه، وإنما الفسق بمعنى عدم التحرك عن الكذب. وعليه فإذا كان متحرك عن الكذب لا يجب التبرير من قبله. نعم، وإن كان هو يرتكب المحرمات في جوارحه، لأننا قلنا أن هذا ليس له دخل في قبول خبره، بل المناط على الوثاقة. فإذن الدليل الأول أو القرينة الأولى على أن المراد من الفاسق في الآية هو غير المتحرز عن الكذب وليس هو الفاسق في قبال العدالة المصطلحة هو مناسبة الحكم للموضوع، فإن الآية إنما حكمت بوجوب التبين لأن الفاسق في المقام ليس متحرزا عن الكذب. أما إذا كان متحرزا عن الكذب فإنه يقبل سلامه ويقبل خبره وإن كان فاسقا في جوارحه. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية قال التعليل في الآية، التعليل في هذه الآية وهو أن تصيب قوما بجهالة، هذا التعليل يدلنا على أن المراد من الفسق في الآية هو بمعنى عدم التحرز عن الكذب، وليس بمعنى ماذا؟ الفسق في الجوارح، وليس بمعنى ماذا؟ في قبال العدالة مصطلح. كيف؟ قال فإن الندم متى يتحقق؟ الندم متى يتحقق؟ الندم إنما يتحقق عند الأخذ بكلام الشخص غير متحرز عن الكذب. فإذا جاءني شخص وهو ليس متحرز عن الكذب وأخبرني بخبر وأنا من دون تبين أخذت بهذا الخبر، فإنه عند ذلك سوف يحصل ماذا عندي؟ سوف يحصل لدي ندم، سوف أرمي الآخرين بناء على هذا القول بماذا؟ بجهالة. سوف أحكم على الآخرين بناء على هذا القول الذي أخذته من غير متحرز عن الكذب بلا تبين، سوف أصاب بالندم لأني سوف أرميهم بالجهالة، لأنني اعتمدت على خبر شخص ليس متحرزا عن الكذب. عند ذلك سوف أصاب بالندم وسوف أرمي قوما آخرين بالجهالة. الندم هنا يحصل، إنما يحصل الندم إذا كان الأخذ بالخبر من شخص ليس متحرزا عن الكذب. أما لو كان الأخذ بكلام متحرز عن الكذب الأخذ بالكلام المتحدث عن كذب عليه قصر الثبت، هل يولد ندامة؟ كلا، هل يولد ندامة؟ ولا يولد رمي الآخرين بالجهالة، إنما الذي يولد رمي الآخرين بالجهالة ويولد الندم هو الأخذ بخبر غير المتحدث عن كذب، وهو هذا غير المتحدث عن كذب يفعل كل شيء. أما المتحدث عن كذب الذي خبره وقوله لا يزن دائما فإنه قد يكون ببعض أفعاله وجوارحه فاسقة، ولكنه من ناحية الكذب متحدث عن كذب. إذن التعليل في الآية يدلنا على أن المراد من الفاسق في الآية هو غير المتحدث عن كذب. لماذا؟ لأن الآية قالت أنكم إذا أخذتم بكلام هذا الفاسق فإنكم سوف تندمون، لأنكم سوف تحكمون على أشخاص آخرين بجهالة من دون علم. أما الأخذ بكلام المتحدث عن كذب فإنه لا يزن دما ولا يوجد الحكم بجهالة على آخرين. فهذا يدلنا على أن المراد من الفاسق في الآية ومن وغير متحدث عن كذب، وعليه فلا يتم استدلالكم من أن المراد من الآية ومن هو الفاسق بمعنى ماذا؟ الفاسق بالجوارع بمعنى أنه لا يأخذ بخبره. نقول كلا، الفاسق بالجوارع إذا كان يسقى يأخذ بخبره، والفاسق في الآية ليس هو معنى الفاسق في الجوارع، وإنما الفاسق الذي هو متحرز الذي ليس متحرزا عن الكذب. إذن لم يتم دليل على إشراط العدالة، وإنما تكفي الوثاقة والتحرز عن الكذب. وما ذكروه من الاستدلال بآية النبأ ليس تاما لقرينتين، القرينة الأولى مناسبة الحكم للموضوع، فإن المناسب للموضوع هو عدم حجية خبر من غير المتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب، لأنه لا معنى للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر متحرزا وضابطا لخبره، لا معنى له ليكون سوف يكون لغوًا، وإنما يأتي الحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر ماذا؟ ليس متحدثًا عن كذب، وهو المراد بالآية، المراد بالفاسق أنه غير متحدثًا عن كذب. والقرينة الأخرى هي التعليل بالندم، إنما يكون الندم إذا أخذنا بخبر غير متحدث عن كذب، وأما إذا أخذنا بخبر الضابط الذي لا يتعمد الكذب وكان دقة يتعرض عن كذب فإن خبره لا يتو ندامة. هذا هو العنوان الأول الذي يتطرق إليه المصنف، أو العنوان الثاني بعد العناوين بعد تقسيم الخبر. هناك عنوان آخر وهو خبر الثقة أو خبر الموثوق به. هنا يطرح سؤال محصل هذا البحث وهذا السؤال، وهو إذا جاءنا شخص ثقة متحرز عن كذب بخبر، فهل ذلك يكفي الأخذ بالخبر أو لا يشترط إلى ذلك أن يحصل اطمئنان نفسي؟ هل يشترط في حجية الخبر مضافا إلى كون الراوي ثقة أن يحصل لدينا الاطمئنان والوثوق من خبره أو كلا؟ حتى وإن لم يحصل وإنما يكفي أنه ثقة فيجب العمل بخبره، هل مضافا إلى اشتراط وثاقة الراوي أن تحصل الوثاقة والإطمئنان لدينا أو كلا لا يشترط ذلك، بل ما دام الراوي ثقة متحرزا عن الكذب يجوز له بكلامه ولا نشترط أن يحصل لدينا الإطمئنان؟ يوجد ثلاثة أقوال في المقام. القول الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأعظم الأنصاري قال المناط في الحجية بحجية خبر الثقة أو بحجية خبر الواحد هو حصول الوثوق من خبره والإطمئنان من خبره، فإنما جاءت تلك الروايات والآيات والسفة العقلائية التي تدل على حجية الخبر الثقة بأي مناط؟ بمناط إثارته للوثوق والإطمئنان النفسي. فالحجية إنما تكون لمن؟ للوثوق والإطمئنان وليس للوثاقة. عندما الوثاقة هي سبب لحصول ماذا؟ لحصول الوثوق. وإنما العبر والمناص بالوثوق. وعليه فلو كان لدينا خبر ضعيف ولكن أورث الوثوق فهل يكون حجة لا يكون حجة؟ قال يكون حجة، لأن العبرة والمناص بحصول الوثوق، والوثوق قد يحصل من خبر الثقة وقد يحصل من خبر غير الثقة ضعيف على الفراغ. فالوثاق وثاق صراوي يجب أن لا تدام مثلا وثاق صراوي، وإنما هي شاق معين مهيئ لحصول الوثوق. إنما العلة التامة لحصول الحجية هو الوثوق النفسي والإطمئنان الذي يحصل عند الفقيه. وهذا الإطمئنان وهذا الوثوق قد يحصل من خلل الثقة وقد يحصل من غرض الثقة. إذن ما هو دليل شيخنا؟ قال الدليل هو آية النبأ، لأن الآية عللت وقالت ماذا؟ يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن الندام إنما يحصل عند الأخذ بخبر الثقة إذا لم يحصل لديك أطمئنان منه. إن الثقة نحتمل فيه نحتمل فيه أنه كان ولكن باعتبار أن العقلاء لا يقيمون وزن هذا الاحتمال يأخذون الخبر. فإذا جاءنا خبر ثقة ولم يحصل لدينا أطمئنان فإننا إذا حكمنا على ضدقه سوف نصاب بالندم بعد ذلك، فلا بد من حصول الأطمئنان. وعدم حصول الأطمئنان لا يسبب لنا ماذا؟ الأخذ بالخبر. إذن خبر الثقة لا يؤخذ به إلا بعد حصول الأطمئنان والوثوق الشخصي النفسي عند الفقيه. وإذا لم يحصل الوثوق لدى الفقيه فإنه سوف ماذا؟ سوف يصاب بالندم بعد ذلك. بعبارة أخرى هذا التثبت في المقام فتبين، هذا هل هو واجب نفسي عندما يجي خبر الفاسق أو واجب شخصي؟ الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين واجب نفسي أم واجب شرطي مقدم من باب المقدمة؟ وليس واجبا نفسيا وإنما واجب ماذا؟ شرطي. أنك إذا أردت أن تأخذ بقول الفاسق وإذا أردت أن تبني على قول الفاسق وأن تحكم على ضدقه فلا بد من التبين، لا بد من التبين. إذن متى أردت أو إذا أردت أن تحكم على ضد خبر الفاسق فلا بد لك أن تتبين. وإذا جاءني فاسق بخبر وأنا لا أريد أن أعمل على ضدقي هل يجب علي التبين؟ ليس لي شغل شأنه فيه، ليس عندي كلام معه، وإنما كلامي إذا أردت أن أعمل على ضدقي، إذا كنت محتاجا بهذا الخبر. عند ذلك تأتي الآية وتقول لي إن هناك شر، يوجد شر وتوجد مقدمة لا بد من تحصيلها لكي تعمل على ضدق هذا الخبر، وهو وجوب التبين. فوجوب التبين هذا شرط مقدم ووجوب شرطي وليس وجوبا نفسيا. فإذا تبينت وحصل لك الاطمئنان عند ذلك يجوز ماذا؟ يجوز لك العمل بهذا الخبر. وقلنا أن هذا الفاسق الذي يأتي بالخبر هو أي فاسق؟ ليس ثقة عن كذب، هو ثقة. فإذا هذا الثقة جاءني بالخبر ولكن مع ذلك لا يجوز لي أن أعمل بخبري إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قاعدة التبين. لأن العمل بخبر الفاسق بين قوسين الثقة، يعني الفاسق في جوارحه ولكنه ثقة، هذا يكون مشروطا بالتبين. فإذا حصل التبين حصل وثوق النفس والإطمئنان عند ذلك يكون جواز الأخذ بالخبر. فإذا يقول الشيخ الأنصاري العبرة بالوثوق وليس بالوثاقة، الوثاقة الراوي، فلا بد من حصول الوثوق لدى الشخص، وكون الراوي ثقة هذا أحد مفردات أو مقدمة أو سبب لحصول ماذا؟ لحصول الوثوق. وإلا قد يحصل وثوق من خبر غير الثقة، قد يحصل وثوق من خبر الضعيف بمعنى بعض القراء، لأن العبرة والمناط وبالوثوق. هذا هو القول الأول في المقام، هو قول الشيخ الأنصاري، قال العبرة بالوثوق وليس بوثاقة راوي، فلا بد من حصول الوثوق والاطمئنان. القول الثاني هو ما ذهب إليه المصنف وكثير من علمائنا المعاصرين وعبر عنه بالصحيح، قال كلا لا يشترط الوثوق بل يكفي وثاقة، فما دام الراوي ثقة متحدث عن كذب يجوز العمل بخبره ويجوز الأخذ بخبره حتى وإن لم يحصل لدينا الوثوق من ذلك الخبر، وحتى لم يحصل لدينا الاطمئنان من ذلك الخبر. الدليل، قال الدليل توجد روايات كثيرة في هذا المقام، والمصنف ينقل روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى هي صحيحة عبد العزيز بن المفتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الإمام رضا عليه السلام، قال قلت، يعني الحسن بن علي بن يقطين يسأل الإمام رضا عليه السلام يقول له لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، يعني أنا مو بصحي دائما أجيلك وأصل يمك حتى أسألك عن أمور ديني، لا يتسع لي المجال وأنا مكاني بعيد عنك، فمو باستطاعتك تكون دوم أنا يمك وأخذ من عندك أمور ديني. أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج من معالم ديني؟ يعني قل هذا يوسف عبد الرحمن اللي هو موجود يمي وبقربي، هل هو ثقة حتى آخذ من عنده معالم ديني أو لا؟ فقال الإمام نعم هو ثقة. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن المرتكز في ذهن ذلك السائل الحسن بن علي بن قطين أن المناط والحجية وماذا هو وثاقة الراوي فقط وليس الوثوق، والإمام أقره على ذلك، قال نعم هو ثقة فخذ عنه ماذا؟ معالم ديني. وإلا لو كان المناط والعبرة بالوثوق لقال له الإمام نعم إذا حصل لك الوثاق حصل لك الإطمئنان من قول الحسن بن علي بن يقطين الذي وثق عند ذلك يجب ماذا؟ ويجوز لك الأخذ بكلامه. والحال أن الإمام لم يقل له ذلك، لم يقل له إذا حصل لك الوثاقة أو لم حصل لك الإطمئنان من كلام الحسن، وإنما قال له نعم وثق فيكفيك أن تأخذ ماذا؟ بمعالم دينك من يونس لأنه ثقة. إذن هذه الرواية تدل على أن المناط والعبرة بوثاقة الراوي وليس بالوثوق والإطمئنان، والإمام أمره على ذلك. هذه الرواية الأولى. قال بل توجد رواية ثانية ينفعل الاستفادة من هذا المعنى، وهو أن العبرة والمناط بوثاقة الراوي وليست بالوثوق والإطمئنان، وهي صحيحة أحمد بن إسحاق التي رواها شيخ الكليني رحمه الله في الكافي عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سألته وقلت له من أعامل وعمن آخذ، وقول من أقبل يعني أنا بحياتي بأمور ديني من أخذ ديني بيا كلام آخذ ويا من أتعامل من الرواة من الفقهاء. فقال عليه السلام العمري ثقتي. العمري عفوا أبي الحسن الإمام الآلي عليه السلام، العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه ثقة المأمور. يعني شنو اللي يجيب إليك العمري؟ شنو ينقل عني؟ قل لك قال هذه كذا أو سمعت هذه كذا فخذ بكلامي فإنه يؤدي عني. لماذا؟ لأنه ثقة مأمون. فهذه الرواية تدل على أن الراوي إذا كان ثقة مأمونا بنقله فإنه يكتفى بذلك ويجوز الأخذ بكلامي ولا نشاط الوثوق ولا نشاط حصول الاطمئنان، بل ما دام ثقة مأمولا في نقله لا يكذب يتحرج عن كذب فإن ذلك يكفي. هذا هو القول الثاني. هنا قول ثالث الشيخ رحمه الله، وهو حجية الخبر الثقة الموثوق، وهو الخبر الحجة إذا كان راوي ثقة وحصل الاطمئنان منه، يعني على نحو ماذا؟ على نحو أن وثاقة راوي جزء العلة والوثوق جزء العلة، فلا بد من اجتماعها معا ليكون الخبر ماذا؟ ليكون الخبر حجة. فالخبر إنما يكون حجة إذا كان راوي ثقة وحصل لنا الاطمئنان منه، وأما إذا كان راوي ثقة ولم يحصل لنا الاطمئنان منه فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة، فإن الحجة هو خبر الثقة الموثوق به. فمضافا إلى وثاقة الراوي لا بد من حصول الوثوق والاطمئنان النفسي لدينا لكي يكون الخبر حجة. طبقوا هذا المقدار. قال: خبر الثقة أو خبر العادل. المعروف بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص خبر العادل، بل خبر الثقة حجة أيضا، خلافا لمثل صاحب المدارك الذي اختار حجية خبر خصوص خبر العادل. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم إشراط عدالته السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به، يعني منعقدة على العمل بخبر الثقة، وهي ممضات شرعا بسبب عدم الرجع عنها فتكون حجة. وإذا قيل إن آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، حيث تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعنوان الفاسق صادق على الثقة. لماذا؟ لأنه في جوارحه فاسق، وليس من ناحية استغلال الحقيقة حرج على الكذب. وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل. كان الجواب أن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب، والدليل لقرينتين. القرينة الأولى مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب. إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. شنو يجيب لك عني؟ فمعنى أنا قائل لأنه سفر. فاسمع له وأطع فإنه ثقة المأمون، فإنه ثقة المأمون، فإن التعليل بقوله فإنه ثقة المأمون يدل على أن المدار على وثاقة الشخص وأمانته دون الوثوق بخبره، ما دام وثقة وأمين في نقله الخبر ويتحرج عن الكذب فإن ذلك يكفي. حصل لك الأطمئنة أم لا يحصل الأطمئنة؟ قلنا هذا هو القول الثاني، القول الثالث السر الشهيد وهو خبر الثقة الموثوق به. أسأل الله الحسنية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.